أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن جواز التقليد للعالم يبتني على كون هذا العالم يحصل المسائل من الطرق المتعارفة، يعني من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما لو سلك هذا العالم في معرفته للأحكام الشرعية الطرق غير المتعارفة، كما قلنا لو سلك الرياضات الشاقة من صوم مثلا وصلاة ومجاهدة لنفسه حتى ينكشف له الواقع، أو سلك بعض العلوم الغريبة وعلم من خلالها كعلم الجفر مثلا، الأحكام الشرعية فهل يجوز الاستناد إليه لمعرفته بالحكم الشرعي؟ الماتن يقول لا يجوز الاستناد إليه لعدم صدق مفهوم أهل الخبرة عليه. ما يجوز الاستناد إليه لأن مفهوم أهل الخبرة لا ينطبق عليه. وقال الماتن أيضا هذا هو الدليل الذي ينبغي أن نتمسك به لعدم الأخذ بالأحكام الشرعية ممن سلك هذه الطرق غير المتعارفة. لكن السيد الخوئي كما أشرنا ماذا قال؟ قال إن أدلة التقليد الشرعية مختصة لها عناوين، مثلا الآية فاسألوا أهل الذكر، أو الحديث من نظر في حلالنا وحرامنا، وسائر الأدلة. هذه الأدلة لا تنطبق على من سلك العلوم الغريبة أو أخذ الأحكام الشرعية من خلال المسار اللي نسميه شنو؟ الرياضات الشاقة. هذه ما تنطبق، ما ينطبق عليه أنه نظر في الحلال والحرام، ولا ينطبق عليه أنه من أهل الذكر عند السيد الخوئي يرحمه. الماتن قلنا ناقش السيد الخوئي وقال أولا الأدلة الشرعية هذه مختلف فيها، مثلا جريان البراءة العقلية في الشبهات الحكمية قلنا ماذا؟ مورد اختلاف، فالأصوليون يرونها ماذا؟ تجري، بينما الإخباريون لا يرون صحة إجراء البراءة العقلية. فإذا عندنا الأدلة المقررة مختلف فيها، بعض أنماط وأنواع الإجماع حجة عند بعض الأصوليين وبعضها الآخر ليس بحجة. فإذا ما هناك أدلة متفق عليها بين الجميع حتى نقول سلك هذه الأدلة فاستنباطاته صحيحة. أي وبما أنه لا انضباط فكلام السيد الخوي يعني غير تام يكون. إن قلت أيضا نقول إن كان المراد بصدق عنوان أهل الذكر والناظر في الحلال والحرام هو من يصل إلى إدراك الأحكام الواقعية أي فينطبق عليه أنه من أهل الذكر، واضح. نش نقول؟ نقول المجتهد تارة يصيب الحكم الواقعي وتارة يخطئ الحكم الواقعي، ولذلك قلنا نحن المخطئة. فإذن ليس لدينا طريق لإحراز انطباقه على المجتهد الذي أيضا سلك الطرق الطبيعية. ليش؟ لأنه لن يحصل على الأحكام الواقعية. وإن كان لا المحصل للأحكام بحسب نظره هو كمجتهد، هذا سوف ينطبق أيضا حتى على سلوكه للطرق غير المتعارفة. إن قلت لا نريد من يسلك شنو؟ مسلك الكتاب والسنة، فاسألوا أهل الذكر يعني أهل الكتاب والسنة، ونظر في حلالنا بمعنى نظر في الروايات. طيب هذا راح يخرج عندنا أو يخرج عندنا بعض الأدلة التي قلنا هي أدلة يستند إليها الفقيه في استنباطه للأحكام الشرعية كالسيرة مثلا المتشرعية والإجماع ومباحث المباحث العقلية المستقلات العقلية. فإذا كلام السيد الخوئي كما يقول الماتن فيه خدشة، والصحيح أن نقول ماذا؟ أن صدق أهل الخبرة على من سلك الطرق غير المتعارفة لا يتم. طبعا لعل تعبير السيد الخوئي في الروح في المعنى نفس تعبير الماتن، لأن شي يقول السيد الخوئي؟ يقول نعم لابد أن يصدق على هذا المستنبط على هذا العالم على هذا الفقيه أنه أخذ استنباطاته من أين؟ من الطرق المقررة شرعا، هي يعني الطرق المتعارفة لدى الشارع. طرق المتعارفة لدى الشارع يعني هي الطرق المتعارفة لدى المتشرعة، صحيح فيها زيادة ونقصان لكن في المجموع جميع هذه الطرق مقررة، يعني سعة الدائرة وضيق الدائرة هذا لا يضر، لأن في كل علم من العلوم هناك دوائر تتسع تارة وتضيق تارة أخرى. فالظاهر أن كلام السيد الخوئي وكلام الماتن صاحب المحكم يرجعان إلى معنى واحد عند التدقيق. نعم على كل. ثم ختم الماتن كلامه كما تقدم بقوله من خلال هذا الاستعراض يتبين لنا أنه أيضا لا يجوز لنا أن نرجع لأخذ الأحكام الشرعية من مثلا يقطع كثيرا يحصل له قاطع بطريقة ماذا غير عقلائية اللي نسميه قطع القطاع. أي وكذلك أيضا إذا كان استظهاره للمعاني يخرج عن جادة الوسطية إذا صح التعبير، يعني مثلا مجرد أن ينقدح معنى من المعاني في ذهنه يعتبر ذلك المعنى هو المعنى المراد من الآية أو الرواية من دون تدقيق ومراجعة، هذا ما نقدر نرجع الناس إليه أو نعتمد في الفتاوى عليه على فتاوى. هي أخذ الأحكام الشرعية لابد من أن يكون من عالم، كما قال الماتن سائر مسار جادة الصواب حتى يصدق عليه أن هذا هو الطريق المتعارف. طيب المسألة الأخرى أيضا، المكلف عندما يريد أن يمتثل هذه الأحكام الشرعية، واضح أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام واقعية وأحكام شنو ظاهرية. احنا نرجع في العمل بالأحكام الشرعية سواء كانت أحكام واقعية أو هي أحكام ظاهرية، وهذه الأحكام الظاهرية أيضا سواء كانت جائية من خلال سبر الروايات واستنباط الحكم الظاهري منها أو من خلال أعمال الأصول العملية أو القواعد الفقهية، كل ذلك يجوز لمن رجع إلى مجتهد جامع للشرائط، شرائط الفتوى، شرائط حجية هذه الفتاوى، مثلا أن يكون عالما، أن يكون مؤمنا، أن يكون أعلم، أن يكون عادلا، إذا اجتمعت في هذه الشرائط وكان أيضا استنباطه كما عبرنا في البحث السابق من الطرق المتعارفة، سواء كان استنباط الحكم يعني الذي يفتي به هو الحكم الواقعي أو الحكم الظاهري، الحكم الظاهري المستنبط من الرواية أو الحكم الظاهري اللي ما عندنا رواية ولكننا ماذا نعمل بالأصل العملي. جميع أنحاء الأحكام الظاهرية تكون حجة، ويجوز لهذا العام الاعتماد على فتاوى هذا المجتهد في هذه الأنحاء التي ذكرناها. ولا نتصور أن حجية فتاوى المجتهد تختص مثلا بالأحكام الواقعية أو فقط وفقط بالأحكام الظاهرية، لا، حجية الفتاوى تعم هذه الأمور بأجمعها ولا تختص بالحكم الواقعي. كما أنها لا تختص بالأحكام الظاهرية، يعني لا نقول أنها منحصرة بالأحكام الواقعية ولا نقول أنها منحصرة بالأحكام الظاهرية، بل تشمل القسمين. الماتن ها هنا أيضا ينبه على أمر قد تقدم ذكره. ما هو هذا الأمر؟ أي قلنا تارة المجتهد شنو؟ يعمل الأصول العملية في استنباطه للحكم الشرعي الظاهري، أو يعمل القواعد، القواعد التي جاء استنبطها من الرواية، كما إذا كان يرى هناك قاعدة أن الأصل في المتعارضين، في الدليلين المتعارضين، كما إذا كانت هناك رواية تعارض الرواية الأخرى، الأصل في الروايتين المتعارضتين هو العمل بكل واحدة من هاتين الروايتين، يعني الأصل هو التخيير، أو كان يرى أن الأصل هو التساقط. فتاوى هذا المجتهد أيضا هي حجة على العام. وقد تقدم أنه إذا كان مثلا يرى التخيير بين الروايتين المتعارضتين راح يفتي بالتخيير، وقد يعمل المكلف الذي هو العامي بأحد العدلين الذي يختلف، هذا العدل يختلف عما يعمل به هذا المجتهد الجامع للشرائط، يعني يأخذ بالعدل الآخر الذي تركه المجتهد. طبعا هذا على المبنى الذي نحن ذكرناه، ولكن المحقق النائيني كما تقدم ماذا قال؟ قال إن أعمال هذه القواعد، مثلا لو رأى المجتهد والتخير، التخير هذه وظيفة للمجتهد، وهو بالتالي يفتي بمسوغية أحد العدلين دون أن يشرح رأيه للعام، يقول لهم مثلا أنا استنبط جواز التخير والعمل بأحد هذين العدلين وأنت عليك أن تأخذ بأحدهما، بما أنه وظيفة للمجتهد، فإذا أعمل هذه القاعدة، قاعدة التخير بين الروايتين المتعارضتين، وأخذ هو بأحد العدلين المجتهد العامي، ما يقدر يأخذ بالعدل الآخر، بل عليه أن يتبع ماذا؟ المجتهد فيما اختاره، لأن الأخذ بالعدل الآخر هذه نعم وظيفة خاصة بالمجتهد، الأخذ بأحد العدلين، ولا يشمل العام كما قال المحقق النائيني فيما تقدم. الماتن ها هنا عنده بحث، خلاصة هذا البحث، جزء من هذا البحث تقدم عندنا وهو هذا اللي مر، يعني أن العامي في هذه المسائل الاستنباطية أيضا له الحق أن يعمل برأي يختلف مع رأي مرجعه الذي يرجع إليه في التقليد. ليش له الحق في ذلك؟ شوف، تقدم عندنا هذه المسألة، وهي أن الروايات الدالة على التخيير ما تعطينا أن الأخذ بأحد العدلين كوظيفة فقط وفقط خاصة بالمجتهد، بل يستفاد من عموم هذه الروايات شمول هذه الروايات أو إطلاق هذه الروايات لتشمل المجتهد والعامي. فإذا مجرد أن يستنبط القول بالتخير تكون الوظيفة العملية للعامي المسوغية والجواز للعمل بأي واحد من العدلين دون أي شائبة في البين، دون أي إشكال. هذا رأي من؟ رأي الماتن الذي تقدم. أي بعد ذلك يقول الماتن: ها هنا عندنا في الأصول، الأصول التي يعملها المجتهد هذا الجامع للشرائع، تارة تكون الفتوى مستنبطة على وفق أصل عملي شرعي، شرعي شرعي شرعي، مثل شنو؟ مثل الاستصحاب، هذا أصل عملي شرعي، جريان الاستصحاب، أو حتى البراءة الشرعية أيضا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذه أصول عملية شنو؟ أو حتى القول بالاحتياط أصل عملي شرعي. فلو أفتى بمؤدى هذا الأصل العامي بعد ما عنده شارة، ليس له مندوحة في متابعته لفتوى المجتهد في العمل بهذا الأصل شنو؟ الشرعي كالاستصحاب. يعني يسير العامي على وفق مسار المجتهد الذي رجع إليه في التقليد. أي طيب، هنا إشكال ودفع. قد يقال: كيف يسير هذا العامي على وفق رأي المجتهد؟ أي والحال أن رأي المجتهد في أعمال هذا الأصل الشرعي كانت موقوفة على الشك، فهو شك، والروايات تقول له مثلا إذا يريد أن يعمل هذا الاستصحاب تقول له: إذا كان عندك يقين سابق وشككت لاحقا فامضي، يعني أعمل هذا الاستصحاب. طيب العامي ما عنده شك كما نعرف لأنه مو ملتفت. في بعض الأحيان العامي عندما يريد أن يعمل بفتوى هذا المجتهد، هو أصلا العامي غير ملتفت إلى شكه، وإنما يسأل المجتهد عن كيفية أو الكيفية العملية للعمل بفتوى هذا المجتهد. أي الماتن طبعا يقول، أي الماتن يقول: واضح كما تقدم أن هذه الأصول الشرعية تجري في حق المجتهد الجامع للشرائع، وتجري في حق العامي الذي يرجع إلى ذلك المجتهد الجامع للشرائع. ولذلك تقدم عندنا أن على المجتهد إذا أفتى بالتخير أن يخبر العامي بأن في المسألة عدلان، والعامي وإن اختار أحد العدلين لكن لا يجب على من رجع إلى هذا العامي أن يختار نفس ما أختاره ما اختاره أن يختار، نعم، ذات الشيء الذي اختاره المجتهد، بل يجوز له أن يختار ما يخالف رأي المجتهد وهو العدل الآخر، لأن المسألة قائمة على التخير. تقدم عندنا أن هذا يجوز. إيه؟ ثم يردف الماتن بأن هذه المسألة في الأصول العملية اللي ترجع إلى الشارع، هذا لا إشكال في ذلك، قلنا لو أفتى هذا المجتهد بالتخير جاز للعام أن يأخذ بعدل يختلف به عن العدل الذي اختاره هذا المجتهد. لكن في الأصول في الأصل العقلي، الأصل العقلي مثل شنو؟ مثل البراءة العقلية مثلا في الشبهات الحكمية. طبعا هذه جريان أصالة البراءة الشرعية، يعني قبح العقاب بلا بيان، هذه مسألة عويصة كما مر عندكم في الأصول، ولذلك هي مورد للأخذ والرد والناقض وإثارة الاستفهامات. مثلا رأينا أن الشهيد الصدر يرحمه الله ما كان يرى جريان هذه البراءة، ويقول بوجوب أو بلزوم الاحتيام. ليش؟ انطلاقا من أنه يرى حق الطاعة يعني له دائرة أوسع مما يتصوره الإنسان بادئ ذي بدء. حق الطاعة حتى في الأمور غير الإلزامية، ما لم يعلم المكلف بأنه لا يجب عليه امتثال ذلك الشيء فحق الطاعة يلزمه بالإتيان به. فإذا في الأصل العقلي قد يقال إنه لا مجال للقول بأن العام أيضا يستطيع العمل بالأصول العقلية. لماذا؟ لأن هذا كما قلنا يعني من المسائل النظرية التي يرد فيها ماذا؟ الإشكال والأخذ والعطاء والرد، وأغلب أو عوام الناس لا يدركون هذه المباحث الدقيقة. فقد يقال في الأصول الشرعية مثل الاستصحاب هذه نعم يسوغ لنا أن نأخذ بآراء المجتهد في تقليدنا له، بس في الأصول العقلية كقبح العقاب بلا بيان ما نقدر أن نستند إلى هذا المجتهد. ليش ما نقدر؟ لا نستطيع أن نستند إلى المجتهد أي للعمل بنفس الدليل الذي دلل على ما يريد أن يصل إليه هذا المجتهد من وجود براءة مثلا عقلية. ليش ما نقدر؟ لأن المسألة كما قلنا مسألة عقلية، فينبغي أن ماذا نعمل في هذه المسألة العقلية؟ يعني أن نعمل بعقولنا، أن نرجع إلى عقولنا. غاية الأمر أن هذا المجتهد الجامع للشرائط يثير بعض المنبهات الوجدانية لنا ليجعل لنا نحو من الممارسة يتيح لنا العمل بمؤدى هذا الأصل العقلي. يعني احنا بادئ ذي بدء ما نستطيع أن نرجع إلى المجتهد في العمل باستنباطات ماذا؟ باستنباطات عقلية، ما نقدر بادئ ذي بدء. لكن بعد فتوى المجتهد وإيضاح المسألة للعامي من لدن هذا المجتهد وإثارة التنبيهات أو المنبهات ليتعرف هذا العامي على مباني المسألة المختلف فيها، حينئذ يتاح للعامي أن يعمل على وفق رأيه وإن خالف رأيه رأي مرجعه. هكذا ينبغي أن نقول في المقام. بس الماتن يقول التفتوا نحن عندما نرجع إلى السيرة العملية لفقهائنا، لفقهاء مذهب أهل البيت، راح نجد أن هؤلاء الفقهاء يمارسون الصلاحيات التامة والمطلقة في استنباطات الأحكام الشرعية، سواء علمنا بها من خلال أصول شرعية أو أصول عقلية، يعني لا يضرنا ذلك، كلا القسمين من واد واحد، المسألة الفرعية المستنبطة من الأصل الشرعي مثل الاستصحاب أو البراءة الشرعية، والمسألة الشرعية المستنبطة من أصل عقلي كمثلا جريان البراءة العقلية في الشبهات الحكمية. كلتا المسألتين يسوغ لنا الاعتماد عليها والركون إليها. هذا يعني ديدن الفقهاء والأصوليين في مقام استنباطاتهم للأحكام الشرعية، يعني ما يقولون إن هذه الفتاوى فقط المستنبطة من أصول شرعية هذه يجوز للعامي أن يعمل بها، أما الفتاوى المستنبطة من أصول عقلية بما أن العالم لا يدرك حيثيات استنباط الفقيه لذلك الأصل العقلي كما وهو مورد اختلاف، ولذلك قال بعضهم مثلا ماذا؟ بأن العقل يحكم بالاحتياط، وقال بعض الأصوليين أنه لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان، فإذا هناك اختلاف. حتى مع وجود هذا الاختلاف يقول بعض من الأصوليين أنه نعم يجوز للعامي العمل بفتاوى هذا المجتهد الجامع للشرائط حتى وإن كانت استنباطاته من القواعد العقلية دون الفحص عن مستند ما يستنبطه، يعني دون معرفة إن ما يستنبطه مثلا يرجع إلى الأصول الشرعية أو أن ما يستنبطه يرجع إلى الأصول العقلية. في كلا الأمرين أفتى العلماء بأن جميع الاستنباطات حجة على العامي حتى دون أن يعي أو يتعرف العامي على فتاوى، حتى دون أن يتعرف العامي على هذه الفتاوى أن مصدرها مثلا من أصل شرعي أو من أصل عقلي. الماتن يقول إذن تعرفنا في خلال هذا العرض على أن ديدن الفقهاء ديدن الأصوليين هو استنباط الأحكام الشرعية من أصول شرعية أو من أصول عقلية والإفتاء بها بنحو مطلق. لو أردنا أن نشكك في حجية الاستنباط الماذا الحاصل من أصول عقلية قلنا لابد من التماس دليل له، الماتن يقول الأولى أن نقول هكذا: موضوع الأصل إن كان هو الشك فالعام أيضا شك، من قال لك إن الشك لا يحصل إلا للمجتهد؟ لكن العامي يشك عندما يلتفت للمسألة الفرعية، مثلا عندما يلتفت إلى حرمة التدخين راح يشك في الحرمة، ولا مانع من فتوى هذا المجتهد بحرمة التدخين مثلا أو بالبراءة العقلية بحلية التدخين استنادا على رأي أصولي لا يتفق مثلا مع العامي، هكذا يقول الماتن. يعني أنه قد يستنبط هذا المجتهد الجامع للشرائط الفتوى الفرعية اعتمادا على الأصل العقلي، نعم اعتمادا على الأصل العقلي كقاعدة قبح العقاب بلا بيان. طيب العم ماذا يعمل ها هنا؟ أي العم نقول على قسمين في هذه المسألة، تارة يلتفت إلى وجود شك في الحكم الشرعي في الشبهة الحكمية التحريمية، فواضح أن استنباط هذا المجتهد سوف يعمه ويشمله لأنه يكون شك كشك المجتهد المستنبط للحكم، وأخرى يكون هذا العامي غير ملتفت، مو ملتفت إلى أن استنباط هذا الحكم جاء بعد الشك، غافل، هذا العامي غافل، يقول لا يضرنا ذلك ما دام هناك انقسام للعامي إلى ملتفت وإلى غافل، فهذا الجامع الشامل للقسمين يصح أن يكون استنباط هذا العالم شامل لكل من القسمين باعتبار أن المقسم داخل فيه أحد القسمين. بس الماتم فيما بعد يقول لعلنا نقول هكذا، نحن نقول لا يجوز للعام أن يستند إلى الفتوى التي يستند إليها المجتهد إذا كان مستند هذا المجتهد هو الأصل العقلي. ليش ما يجوز؟ لا يجوز لما ذكرناه فيما تقدم من أن الاستنباط بالنسبة للحكم الفرعي من الأصل العقلي يجعل هذا الإنسان شنو؟ لابد أن يكون حتى يكون حجة في حق العامي لابد أن يلتفت إلى حيثيات ذلك الأصل العقلي. ومن الواضح أن أكثر العوام، نعم قسم من العوام قد يصل إلى هذه الدرجة من الالتفات، وذلك فيما إذا حصل قسطا من العلم، ولكن أكثر عوام الناس ما عنده هذا القسط من العلم حتى يعني يتاح له أن يشك في الحكم فيجري الحكم في حق نفسه. على كل بس في نهاية المطاف استقرب الماتن، يعني لم يرى أن في هذا بعد، قال لعله أنه قيام الدليل الشرعي، قيام الدليل الدال على حجية فتاوى هذا المجتهد يكفينا في المقام، لأن الدليل عندما قال فارجعوا إلى رواة حديثنا، يعني خلاص ارجع إلي هذا الراوي الحديث سواء كان مستند الفتوى هو الحديث الذي رواه عن الإمام أو كان لما عنده حديث ولكن هو يستنبط على وفق الأصل العملي الشرعي أو العقلي، حتى وإن كان العام غافل عن ذلك ولكن يكفيه أنه استند إلى ماذا؟ إلى رواة حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا الماتن قال لا يزال في النفس شيء من مسألة اعتماد العام على الكبرى الأصل العقلي مع أنه لم يلتفت إلى وجود شك لديه وعنده كعامي كي ينطبق هذا الأصل العقلي على شكه، ما عنده أي، وهو عاجز كما قال. ليش؟ لأن هذا الأصل العقلي يعني يحتاج إلى الأخذ والرد والنقض والإبرام، والعامي لا يصل إلى إدراك هذا المستوى من فهم الحيثيات المرتبطة بهذا الأصل العقلي. نعم، لو استطاع العامي أن يشخص الحيثيات المختلفة التي ترجع إلى هذا الأصل العقلي جاز له الاعتماد على نتيجة فتوى المجتهد دون إشكال. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله. ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله المسألة الخامسة: حيث كان هم المكلف الخروج من تبعة التكاليف الشرعية وتحصيل الأمان من العقاب فلا فرق بالنسبة للمكلف، فلا فرق في حقه بين أن يعرف الحكم الشرعي الواقعي وأن يعرف مؤدى الحجة أو الأصل الشرعي أو العقلي، هذه وظائف ظاهرية كان. ومن هنا كان مبنى سؤال العامي وجواب المجتهد على ما يعم معرفة الحكم الواقعي ومعرفة الحكم الظاهري الذي يرجع إلى معرفة الحجة على هذا الحكم الظاهري، ولا يختص بيان الحكم الواقعي، يعني ولا يختص سؤال المجتهد من لدن العامي، لا يختص بأنه لابد أن يتعرف هذا العامي على الحكم الواقعي الذي يدركه المجتهد، ولذلك قال ولا يختص ببيان الحكم الواقعي الذي يدركه المجتهد من الأدلة القطعية كما تقدم الإشارة إلى ذلك، بل أكثر من إشارة، بيان على أنه يجوز للعامي أن يعمل بآراء المجتهد في هذا المقام في آخر أحكام الاجتهاد. وتقدم أيضا في التنبيه الثاني من تنبيهات فصل صورة عدم الترجيح بين الخبرين المتعارضين. ايش قلنا؟ قلنا ان مبنى فتوى المجتهد بمؤديات الطرق على عموم ادله حجيتها للعامي، لا كما قال المحقق النهيني رحمه الله هذه بس خاصه بالمجتهد، وان عجز العامي عن تشخيص مؤدياتها بنفسه لا يمنع من كون هذه الطرق دليل، يعني يسوغ للعامي الاعتماد على دلالة هذا الدليل الذي أفتى بموجبه المجتهد بعد تيسر رجوعه المجتهد في ذلك. نعم قد تشكل الفتوى، هذا يأتينا ماذا تطبيقه فيما يأتي إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.